بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة، كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بكون الذي يطلب منه الزكاة يؤديها ولا يقصر في تأديتها ولا يحاول أن يأتي بشيء لا يصلح للزكاة، وكذلك المصدق لا يطلب شيئا أكثر مما هو لازم للمصدق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما بعث إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال: إياك وكرائم أموالهم، يعني عندما تأخذ الزكاة لا تأخذ من النفيس أو أنفس ما يكون عندهم، وإنما يكون أخذ من الوسط، فلا يأخذ النفيس ولا يأخذ الرديء، وإنما يأخذ من الوسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: فإنهم أجابوك لذلك، يعني إن استسلموا وانقادوا لأن يؤدي الزكاة، قال: إياك وكرائم، احذر أن تأخذ كرائم الأموال. والكرائم الأموال هي الكريمة النفيسة الغالية عند أهلها العالية التي هي يعني في مرغوبة عند أهلها لنفاستها ويعني وغير ذلك من يعني مما هو مطلوب في يعني في بهيمة الأنعام مما يريده الناس. إياك وكرائم أموالهم. هنا في هذا الحديث الذي معنا يعني جرير بن عبد الله يقول: جماعة من الأعراب قالوا لنا: أناسا من المصدقين يظلموننا. قال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم. قد يكون أن هذا الكلام الذي قالوه أنه يعني ليس بمسلم، وأنهم كانوا يريدون أن يعطوا شيئا أقل مما هو مطلوب منهم، واعتبروا ذلك ظلما، ولهذا قال الأعراب. ومن الأعراب معلوم أن الأعراب عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة، فقد يكون يعني الخطأ أو النقص إنما جاء منهم وليس من المصدقين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل يعني مصدقين يعني في مقدمتهم عمر رضي الله عنه بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب أرسله مصدقا كما مر بنا في الحديث الذي مر بنا بالأمس. فالخطأ أو النقص يمكن أن يكون موجها إلى الأعراب، ولهذا الرسول قال: أرضوا مصدقيكم، يعني ما قال لهم يعني لهم أنكم يعني لا تعطوهم إلا كذا، وإنما قال: أرضوا مصدقيكم، يعني معناه ليصدر المصدق عنكم وهو راض، بمعنى أنكم تعطونه الشيء الذي يعني تستحقه الزكاة، وأيضا لا تماطلوا ولا يحصل منكم يعني معاندة ومخاصمة وكلام يعني لا ينبغي, وإنما خذوا ما دام أن الذين أرسلوا إليهم يعني أهل أمانة, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يرسلهم, وفي مقدمة عمر يعني لا يظن بهم إلا أنهم يأخذون الشيء الذي هو مطلوب ولا يأخذون أكثر من مطلوب, ولكن النقص يمكن أن يكون إنما هو في العراب الذين يغلب عليهم الجهل, والذين قد يحصل منهم البخل بالمال ويريدون أن يؤخذ منهم شيء يعني يرون أنه ينبغي أن يؤخذ منهم مما هو دون الوسط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله أرض مصدقيكم, أرض مصدقيكم يعني لا يصدر المصدق إلا وهو راض عنكم, بمعنى أنكم أعطيتوه الشيء المطلوب عليكم المطلوب منكم أعطيتموه إياه. ولهذا قال جرير رضي الله عنه بعدما سمع هذا الحديث قال فما صدر عني مصدق إلا وهو راضي, يعني معناه أنه يعطيه يعني الشيء الذي يعني يكون به الرضا. ومعلوم أن الإنسان لو المصدق اللي هو صاحب بهيمة الأنعام لو أعطى أكثر مما هو واجب عليه يقبل منه, ولكن لا يطالب. ولهذا نفائس الكرائم الأموال التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم, لو أن صاحب المال قال أنا أريد أن أعطي هذه الكريمة لا يقال لا ما نأخذها منك تؤخذ منه, وإنما الكلام أنه يؤخذ منه شيء بغير رضا. وقوله أرض مصدقيكم يعني معناه أنهم يعطونهم يعني الشيء الذي يستحقون, ولو أعطوا أكثر مما هو مطلوب منهم يعني سمحت به نفوسهم وجادت به نفوسهم فإن ذلك يقبل منهم. ولكن إذا أعطوا شيئا دون الوسط فإنه لا يقبل منهم, وإنما يقبل منه الوسط من الأموال, فلا يؤخذ منهم النفيس ولا لا يطالبون بالنفيس ولا يؤخذ منهم الرديء.
قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان حا قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
القطان
حا قال حدثنا إسحاق
إسحاق بن الشيخ المسلم إسحاق بن راهوية
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
كلهم عن محمد بن ابن أبي إسماعيل بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة, قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت, فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله, وقليل ما هم, ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه, تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها, كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو المعاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة, فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه المتعلق في التشديد بالزكاة والتشديد يعني في أمر المال وأداء الزكاة منه, وأن من لا يؤدي زكاته أنه يعذب بتلك الدواب التي لم يؤدي زكاتها, كما مر في الأحاديث السابقة أنه يبطح لها بقاع قرقر يعني الإبل والبقر والغنم قد تطعه بأضلافها وبأضلافها وتنطحه بقرونها، وهذا يرجع إلى البقر والغنم. وأما الإبل فإنه يعني ليس لها قرون وكذلك ليس لها أضلاف وإنما لها خفاف، فإذا الذي جاء التنصيص عليه في الحديث يتعلق بالبقر والغنم التي لها أضلاف ولها قرون. ومعلوم أن الوطء يعني كلها تطأ يعني الإبل وغير الإبل، ولكن التنصيص جاء بذكر الأضلاف الذي يرجع إلى البقر والغنم، وأما الإبل فإن لها أخفاف وأنه أنها تمر عليه سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها. وهذا مثل ما تقدم على الطريقة الصحيحة في التعبير الذي ليس فيه قلب، بخلاف بعض الروايات السابقة الذي قال إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، لأنه إذا مر عليه أولاها الأخرى في الطريق، لكن إذا انتهت يعني بدأ من الأولى وانتهت الأخيرة بعدين ترجع من جديد فترد الأولى. فهذا اللفظ الذي جاء مثل العبارة المستقيمة التي ليس فيها خطأ والتي هي يعني التي ليس فيها قلب، التي ليس فيها قلب. أبو ذر رضي الله عنه يقول إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام هم الأخسرون يوم القيامة، فقال جلس وقال أني لم أتمالك أو لم أستقر حتى قمت وسألته وقلت من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين هم
الأكثرون أموالا،
هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، بمعنى أنه ينفق ذلك في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن الزكاة هذا أمر لازم، ومن أدى الزكاة فقد أدى ما هو مفروض عليه، والباقي ما زاد على ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إذا أدى الإنسان الزكاة فإنه يسلم من تبعة يعني ذلك المال لأنه أدى الواجب فيه، وما زال على ذلك فهو من قبيل المستحب، فهو من قبيل المستحب. نعم.
قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم،
وقليل ما هم يعني الذين يعني يجودون بالمال، الذين يجودون بالمال وينفقونه ويحصل منهم المبادرة والإقدام إلى صرف المال في وجوه الخير، يعني هؤلاء قليلون. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن المعرور بن سويد،
المعرور بن سويد هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمر حتى كان يعني يقول الأعمش أدركت المعرور وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية يعني من غير صبغ ما يصبغ السواد، ولكن هذه خلقة يعني بلغ هذا السن ورأسه أسود ولحيته سوداء. ومثله سويد بن غفلة هذا من المخضرمين وقد بلغ 120 سنة وكان يصلي بالناس قيام رمضان، هو الإمام يصلي بالناس قيام رمضان. نعم.
قال عن أبي ذر
جندب بن جنادة
قال حدث له أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش به.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن يكون لمثل أحد ذهبا تأتي ثالثة إلا وقد أنفقته في سبيل الله، إلا يعني دينار يرصده لدين، يرصده لدين يعني يهيئه أو يبقيه لسداد دين. وهذا يعني فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أجود الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، فهو وكان يأخذ من الفيء قوت أهله لمدة سنة، ثم لا يمضي وقت وجيز إلا وقد نفد لكونه ينفقه ويخرجه ويعطيه، فالشيء الذي رصد لمدة سنة ما يمضي فترة وجيزة إلا وقد انتهى ولم يبق منه شيء. وهذا لاتصافه بهذا الصفة التي هي الجود والكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول: ما أحب أن يكون مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاث ليال إلا وقد أنفقه إلا شيئا يرصده للدين، لا شيء يرصده للدين من أجل السداد. وهذا يدلنا على أهمية الدين والاهتمام به والعناية به والحرص على التسديد وعدم التهاون بأمر الدين. ولهذا جاء في الحديث: يغفر الشيء كل شيء إلا الدين. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
نعم.
هذا رباعي.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد.
كنت
أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وقد جاء فيه ما يوافق أول حديث، وهو قوله إن هم الأخسرون يوم القيامة، الذي قال إنه كان في ظل الكعبة، يعني مثله. وكذلك الحديث الثاني الذي فيه الذي مر في الحديث الثاني اللي هو
ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب،
يتعلق بأحد. وهذا مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، وأنه يعني لا يبقى عنده مدة 3 ليالي إلا وقد أنفقه في سبيل الله إلا شيئا يرصده لدين. فإذا هذا مثل الذي قبله، يعني الحديثين الذي قبله، الحديث الذي عن أبي هريرة والحديث الذي عنه اللي هو عن أبي ذر رضي الله عنه الأول. وذكر فيه أنه يعني قال له: اجلس، يعني في مكان معين عين له، وقال: لا تبرح حتى آتيك. فجلس فيه، ولما تأخر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخشي أن يكون حصل له شيء يعني يؤذي أو عرض له عارض، فهم أن يلحقه، ثم تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: اجلس حتى أتيك، فجلس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أقبل يعني وجاء إليه وقال: إن جبريل يعني قال أن بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. والحديث الثاني جاء فيه أن جبريل يعني بشره وأخبره، وأنه لما قال له الرسول لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: بشر أمتك بكذا، قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم كرر ذلك، وفي الثالثة قال: وإن زنى وسرق وشرب الخمر. وهذا يدل على أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، وأنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن تجاوز الله عنه دخل من أول وهلة، وإن شاء الله أن يعذبه على ما ارتكبه من الكبائر فإنه يدخله النار ويعذب فيها على قدر جرمه، ثم أنه يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم. وشي بعشي؟
قال: إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه.
نفح يعني أرسله، يعني نفح يعني بذله، أو يعني رمى به هنا ها هنا وها هنا، مثل حثيات قال ها هنا وها هنا.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير
بن عبد الحميد
عن عبد العزيز وهو بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت أراه، فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا، لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر وأنه جاء إلى جماعة في المسجد وأنه بهذه الصفات التي قالنا، مخشوشا الثياب والوجه وإيش ثالث؟
والجسد.
والجسد يعني معناه أنه يعني فيه خشونة وليس فيه نعومة، وأن يعني ثيابه بهذا الوصف ووجهه بالوصف وجسده بهذا الوصف، ووقف عليهم وقال لهم ما قال فيما يتعلق بالكنز، كنز الذهب والفضة وكنز الأموال بعد انفاقها في سبيل الله، وأن ذلك يعود عليه، يعود على من حصل ذلك من مضرة. وأبو ذر رضي الله عنه معروف أنه يعني يرى أن كل ما كان زائد على حاجة الإنسان فإنه ينفق في سبيل الله، ويعني غيره من الصحابة يرون خلاف ذلك، وأن الإنسان إذا أدى زكاة ماله فليس بكنز، وأنه لا يجب على أحد أن ينفق، ولكن هذا يستحب، كل إنسان يؤدي أكثر من الواجب، كل إنسان يؤدي أكثر من الواجب هذا مستحب ولكن ليس بواجب، لأن الإنسان إذا أدى الواجب عليه خلاص يعني لا يلزمه شيء وراء ذلك، لكن يستحب له أن يزيد على الواجب وأن يكثر من الإنفاق في سبيل الله، ويعني هذا هو الذي ينبغي. فذهب وجلس فتبعه وقال له إن هؤلاء يعني يكرهون يعني ما قلت، أو أنهم كأنهم يعني يكرهون ما قلت، يعني أنهم ما وافقوه على كلامه، فقال إنهم يعني لا يعقلون، ومقصوده بذلك أنهم يعني هذا الشيء الذي يراه والذي يأخذ منه في عموم هذه الأحاديث التي فيها بذل المال وأنهم لا يحصل منهم موافقة على ذلك، هذا هو الذي جعله يقول يعني هذه المقالة. مش بعده؟
فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه.
رضف يعني حجر الذي يحمى في النار. قال ويجعل على حلمة الإنسان فيظهر من الجهة خلف كتفه،
من نغض كتفه
أي نعم، من مؤخر كتفه، ثم كذلك إذا وضع عند نغضه يرجع إلى ويخرج يعني ذلك الحجر المحمى من حلمة ثديه، يعني من حلمة ثديه، والرضف هو الحجارة المحماة. ولهذا جاء في الحديث الضعيف الذي كان أنه إذا كان في التشهد الأول كأنما كان على الرضف، يعني لسرعة يسرع في التشهد الأول، وهو حديث ضعيف ليس بصحيح، كأنما على الرضف يعني مسرع ما يبقى في الجلوس في التشهد الأول. فالمقصود من هذا أن الرضف يعني حجر يعني محمى يوضع على الحلمة فيخرج من نضغ كتفه ثم يوضع في نفس المكان فيخرج، ومع ذلك أنه يدخل ويخرج نفس هذا الحجر المحمى، يعني يدخل من حلمة ثديه إلى يعني مؤخر كتفه، ثم أيضا يرجع من ذلك المكان إلى أن يخرج من ذلك المكان الذي هو فيه، ومعنى ذلك أنه يعذب. وهذا مثل ما جاء في يعني أنها تحمى على أن ذهب الفضة يحمى ويجعل ثكوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فهو من هذا المعنى. ايش بعدين؟ ايش قال؟
فقال ان خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فاجبته، فقال اترى احدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وانا اظن انه يبعثني
يعني
في حاجه.
لما قال اترى احدا وكان يعني في النهار، وكان يعني كانه ظن انه سيرسل في حاجه لانه ينظر الى الشمس يعني انها موجوده. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا.
نعم.
هنا 3 دنانير وهناك دينار، الجمع بينهم تعددت الحادثة؟
ما تعدد أنه اختلاف الروايات.
ثم هؤلاء، الآن هذا كلام أبو ذر،
نعم،
ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا.
نعم.
قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم، لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى
يعني حتى ألقى الله ورسوله،
حلحق بالله ورسوله.
يعني معناه أنه قال له: ما لك وإخوتك من قريش أنك لا تعتريهم، يعني تأتي إليهم ويعطونك من أموالهم. قال: لا وربك لا أسألهم يعني دنيا ولا أستفتيهم في دين، ولا أستفتيهم في دين.
نعم.
وإيش؟
حتى ألحق بالله ورسوله.
حتى ألحق بالله ورسوله، يعني أنه يعني هذا الذي رآه وهذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العام الذي فيه إنفاق المال الزائد على الحاجة والزائد على ما يحتاجه الإنسان، والذي لم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال إنه لا يعتريهم ولا يسألهم يعني شيء من المال، بل ولا يستفتيهم، لأنه عارف ما عندهم. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم،
هو بن علية،
عن الجريري،
وهو سعيد بن ياس،
عن أبي العلاء،
هو
يزيد بن عبد الله بن الشخير.
نعم.
عن الأحنف بن قيس.
نعم.
عن أبي ذر.
نعم.
قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو الأشهب، قال: حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعته، ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، وفي آخره قلت: ما تقول في هذا العطاء يعني الذي يحصل من ولاة الأمور أو من ولي الأمر، يعني مثل ما يحصل من عمر من توزيع العطاء على من يستحقه؟ قال: خذه فإذا كان ثمن لدينك فلا تأخذه، يعني إذا كان أخذه لكونك ممن يعطى ولكونك ممن يصرف لهم الفيء ويعني يعدل فيك وفي غيرك خذ، ولكن إذا كان فيه شيء يتعلق بضرر في الدين فلا يفعله الإنسان.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب،
هو
جعفر بن حيان السعدي.
نعم.
عن خليد العصري.
نعم.
عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملآ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض.
ثم ذكر هذا الحديث أولا
عن أبي هريرة يبلغ بين عليه وسلم قال: الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك.
وبعده
وقال: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
يعني هذا الحديثين عن أبي هريرة وعن أبي ذر
كله أبي هريرة.
كله عن أبي هريرة.
نعم.
يعني هذا الحديثين مؤداهما واحد، إلا أن الثاني من صحيفة أمام منبه، وكلها فيها أنفق أنفق عليك، يعني أن الجزاء من جنس العمل، فإذا أنفق فإن الله تعالى ينفق عليه، بمعنى أنه إذا أنفق على غيره فالله تعالى يعوضه ويأتيه بالعوض، والجزاء من جنس العمل، فإذا أحسن أحسن الله إليه، وإذا أنفق أنفق الله عليه. ثم ذكر يعني أن يمين الله ملأة، وأنه لا يغضها شيء، وأنها صحة الليل والنهار، يعني أن الله تعالى ينفق يعني دائما وأبدا، وأنه لا ينقص من عطائه من ما في يمينه شيء، وأنها صحة، يعني معناها أنها تنفق، هذه صفة للإنفاق، وأنها الليل والنهار يعني في الليل والنهار، وأن هذا شأنها، ولا يغيضها شيء، يعني لا ينقص يعني شيء مما عند الله ومما في يمينه سبحانه وتعالى.
الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم:
إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، يعني إن يعني والأول قال الله
قال عليك. الله تعالى: يا ابن آدم.
نعم. نعم.
أنفق أنفق
يعني
عليك.
هذا يعني قال يا ابن آدم، وهنا قال لي أنفق 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 عليك، يعني قال لي، يعني الله قال لي رسوله صلى الله عليه وسلم: أنفق أنفق عليك.
قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها،
نعم، لا ينقصها،
سحاء
سحاء يعني كثيرة العطاء والبذل،
الليل والنهار.
نعم.
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض،
يعني هذا الإنفاق الذي منذ خلق السماوات والأرض ومنذ خلق المخلوقات وأعطاها وتفضل عليها، فإنه لم ينقص مما عند الله يعني شيئا. ولهذا يعني جاء في حديث أبي ذر الطويل الذي في صحيح مسلم، الذي قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطيها ما نقص من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني البلل الذي يكون بالمخيط، يعني هذا الذي يحصل منهم لو اجتمعوا إنسهم وجنهم، ويعني كل طلب يعني ما يريد وأعطى كل مسألته، ما نقص من ملكه شيئا أو مما عنده شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، والمخيط إذا دخل البحر يعني يصير بلل يسير، هذا ليس بشيء أمام هذا البحر الزاخر والبحور يعني الزاخرة. ثم إن صحيفة أمام منبه كما مر بنا تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وكلها بإسناد واحد، وكلها في مسند الإمام أحمد، وكما قلت فيما مضى إنها تبدأ برقم 8115، تبدأ الصحيفة حديث صحيفة اللي هي تجي 140 تقريبا برقم 8115 بين كل حديث وحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهنا في هذا الحديث فيه حديثين، لأن أول من قال رسول الله قال لي أنفق أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ذكر حديثين من حديث، يعني هذا الحديث الذي معنا ذكر فيه حديثين من حديث الصحيفة، لأن كل واحد منهما يبدأ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعرشه على الماء،
وعرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض، لما جاء فيه قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. نعم.
وبيده الأخرى القبض،
وبيده الأخرى القبض يعني يقبض يعني
يرفع ويخفض،
يرفع ويخفض يعني يرفع من شاء رفعه ويخفض من شاء خفضه.
قال حدثني زهير بن حرب محمد عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني معناه أن من دون أبي هريرة لما ذكر الحديث ما قال أبو هريرة سمعت رسول الله يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال يبلغ به النبي، يعني معناه أنه يضيف إلى النبي وينهيه إلى النبي، ولعل هذا أنه الذي من دونه ما ضبط الصيغة التي قالها أبو هريرة، ولهذا أتى بعبارة تشملها وتشمل غيرها, يعني صالحة لكل ما يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني يدخل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويدخل فيها سنة رسول الله, ويدخل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام المنبه أخي وهب بن نبه عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاح بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالإنفاق وأن من كان عنده مال فإن إعطاء من تلزمه مؤونتهم ومن تلزمه نفقتهم يعني هذا أفضل شيء يعني يقوم به, يعني كونه يبدأ بنفسه وبأهله ويعني الذين يعني ينفق عليهم, يعني فأفضل شيء يبذله الإنسان هو في الإنفاق على نفسه وعلى أولاده أو على أهله وذويه الذي تجب عليهم النفقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أن 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 الإنسان إذا أنفق يعني على أهله أو أنفق في سبيل الله على دابته في سبيل الله أو أنفق على رفقائه أو الذين معه في سبيل الله أفضلها الذي ينفقه على أهله, لأن يعني الوجوب الذي يجب عليه وكونه يؤدي الواجب عليه يعني أولى من كونه يؤدي ما هو مستحب, لأن الإنفاق يعني على الأصدقاء أو على رفقائه في سبيل الله وعلى دابته في سبيل الله أفضل منها الإنفاق على الأهل الذين تلزمه مؤونتهم فذكر في كتاب الزكاة يعني هذه الأحاديث لأنها يعني ما يتعلق بالإنفاق والتطوع والإحسان, وأن النفقة يعني هي من هذا القبيل هي من الإحسان, وأن أن على كل إنسان أن يحرص على أن لا يضيع من يعول وأن يحسن إلى من يعول, وذلك أنه إذا ضيعهم معنى ذلك اضطروا إلى أن يسألوا الناس, مع أن يعني القيم عليهم يعني متمكن من الإحسان إليهم, كونه يؤدي الواجب عليه يعني يكون أفضل. ولهذا كان يعني الإنفاق على الأهل يعني وإن كان واجبا مع الاحتساب فإنه يكون به عظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى, لأن وهذا إنما يكون بالاحتساب. أما إذا أنفق وهو كاره أو لم ينفق إلا بحكم القاضي الذي ألزمه بأن ينفق على عياله فهذا لا يحصل أجرا, ولكنه أدى الواجب وحصل منه أداء الواجب الذي يعني لزمه وقام به يعني إما مكرها أو يعني غير مكره، إنما يؤجر فيما إذا كان باحتساب وبرجاء ثواب من الله عز وجل، مع أنه واجب، فيكون أداء الواجب يعني يؤجر عليه وهو مقدم على كونه يأتي بالمستحب. نعم.
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على
دابته. عياله الذي ينفق عليهم يعني فيهم زوجته ويعني أبواه وأولاده، كل هؤلاء يعتبرون عيال. نعم.
ودينار ينفقه الرجل على دابته.
ولهذا هم الذي يعولهم، ويقال يعني وابدأ بمن تعول، لأنه يعول عن أولاده ويعول يعني زوجته ويعول والديه. نعم.
ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله.
نعم، يعني هذا يؤجر عليه أجر عظيم، ولكن الأول هو الأفضل والأعظم.
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله.
نعم.
قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم.
يعني هذا ليس خاصا بالصغار، يعني بالصغار والكبار، يعني بالصغار والكبار الذين يعولهم، ولكن ذكر الصغار لأنهم محل العطف، ولأنهم يعني أشد يعني حاجة من غيرهم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
يعني معناه أن الدينار ينفق في سبيل الله، والذي أنفقه في عتق الرقاب، والذي أنفقه في
على مسكين،
على مسكين، والذي أنفقه على أهله أفضلها الذي أنفقه على أهله، لأن هذا واجب والباقي مستحب.
جاء قهرمان قهرمان،
القهرمان فدخل على القهرمان هو الذي يكون مسؤول عن الخزانة، خزانة الرجل وصرف الأطعمة منها، هذا يسمى قهرمان، يعني وكيله، يعني في على الخزانة وعلى المال الذي يخرج ويعطي من يستحق الإعطاء بالطريقة التي رسمها له صاحب البيت.
فدخل على عبد الله بن عمرو فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
نعم، يعني أنه قال عبد الله بن عمرو: هل أعطيت الرقيق يعني طعامهم وحقهم؟ قال: لا. قال: اذهب فأعطهم. وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عن المماليك الذين يملكهم قوتهم، لأن النفقة واجبة عليهم. نعم.
قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني
وسليمان بن داود
وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي
عن أبي أسماء
وهو عمرو بن مرثد
عن ثوبان.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب عن وكيع عن سفيان
ثوري
عن مزاحم زفر عن مجاهد
بن جبر
عن أبي هريرة. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرح عن خيثمة
بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
يقول: هل المقصود بقوله سبيل الله يعني مخلص لوجه الله أو يقصد الجهاد؟
سبيل الله يعني يطلق إطلاقين، إطلاقا يراد به كل مصارف الخير وكل مصارف يعني البر، أنواع البر كلها في سبيل الله، ويطلق على الجهاد في سبيل الله، يقال في سبيل الله. ويعني وآية الصدقات ذكر فيها في سبيل الله، والمقصود به الجهاد، لأن مصارف الأخرى هي من سبيل الله، إعطاء الفقير من سبيل الله، وإعطاء الرقاب في سبيل الله، وابن السبيل في سبيل الله، وإعطاء الغارمين في سبيل الله، يعني بمعنى العام، فإذا المراد به معنى الخاص، فإذا هو يأتي في بعض الأحاديث يراد به المعنى العام، وفي بعضها يراد به المعنى الخاص.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالرجل الذي اعتق غلاما له عن دبر، يعني ما علق عتقه بموته، لأن المدبر هو الذي يعتق يعني بعد موته، وقيل له مدبر لأنه يعني يكون عتقه بعد الموت الذي هو دبر الحياة فالرسول يعني معناه مو عتق منجز، وإنما هو عتق معلق بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألك مال غيره؟ قال: لا. فيعني باعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري مني؟ فاشتراه رجل بثمانمائة درهم وأعطاه إياه وقال: أنفق على نفسك، فإن فضل فأعتق على أنفق على أهلك، فإن فضل فأنفق على بني قرابتك، وإن بقي شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفقه في وجوه البر وجوه الخير. ومعنى ذلك أن تقديم الإنفاق على النفس وعلى الأهل وعلى الأقارب أولى من الاعتاق، أولى من الاعتاق، لأن الحق الواجب الذي هو الإنفاق على نفسه وعلى أهله وعلى قرابته الذي تلزمه نفقته مقدم على كونه يحسن إلى غيره بالعتق أو بغير ذلك من وجوه البر.
وفيه أن المدبر يباع، يعني ما يأخذ بهذا
يباع. نعم يباع إذا كان أن الإنسان ماله يعني شيء يعني يكفيه ويكفي أهله.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
ابن سعد
عن أبي الزبير
محمد المسلم بن تدرس
قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
نعم.
عن إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب.
عن
أيوب عن أبي الزبير.
أيوب الصحفياني وأبي الزبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرها ولله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن أبي ثابت وأبي بن كعب.
حسان بن ثابت
وأبي بن كعب. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك.
حديث أنس في قصة زوج أمه أبي طلحة أنها لما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب أمواله إليه بيرها، وهي يعني بستان كان مستقبل المسجد وكان فيها ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ويشرب منه، وقال: إني يعني أريد أن أجعلها في سبيل الله، وأنك تضعها حيث شئت يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: بخن، يعني معناه بخن هذا مال رابح، يعني رابح مال رابح، يعني أن هذه في ربح عظيم عند الله عز وجل وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. وبخن هذه كلمة تقال في الشيء المستحسن والذي يفرح به وكأنه يهنى به. فقال: أرى، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني فهذا في إشارة أولا إلى ما كان عليه الصحابة من المسابقة إلى الخير وحرصهم على بذل المعروف وتنافسهم، وأنهم ينفقون الشيء الذي هو أحب إلى نفوسهم امتثالا واستسلاما لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يجعل ذلك في الأقربين، وأن أقاربه أولى من أن يعني أن يكون فيهم إحسانه وأن يصل إليهم بره. فقال: أن ترجع الأرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وبني عمومته. وفي الحديث الثاني جعلها في حسان بن ثابت وأبي
بن كعب
وهم من بني عمومته، ولكنهم يعني المسافة يعني أو يعني في يلتقي معهم يعني بالجد السابع، قيل أنه يلتقي معهم بالجد السابع، يعني فمعنى ذلك أن القرابة ولو بعدت يعني لهم حق، وأنهم أولى يعني أولى من غيرهم. وفي الحديث الأول قال: بني قرابتك وبني عمومتك، والثاني قال: بني عم، قال: تجعلها في يعني
في حسان بن ثابت وبني كعب.
نعم،
فقال: اجعلها في قرابتك.
نعم، قال: في قرابتك فاجعلها. ومعنى ذلك أنه ليس معنى حصرها فيهم، وإنما جعلها فيهم وفي غيرهم، ولكنه نص عليهم لأنهم بني عموته، وفيه بعد يعني علو في النسب، يعني ليس نسبهم قريب يعني بجده الثاني أو الثالث أو الرابع، بل بالجد السابع. وهذا يدل على أن الإحسان إلى الأقارب وإيصال البر إليهم والإحسان إليهم أن هذا أولى من الإحسان إلى غيرهم ممن هم ليسوا أقارب الإنسان. وكذلك الحديث الثاني اللي عن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت جارية لها، وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو أعطيتيها لأخوالك لكان خيرا،
أعظم لأجرك،
أنه أعظم لأجرك، أنه أعظم لأجرك. هذا كله يدل على فضل الإحسان إلى الأقارب، وأن الإحسان إليهم يعني مطلوب، وأن الإنسان يحرص يعني على ذلك. وقال يعني: فكأنه يعني بني أخوالها أو يعني بحاجة، كانوا بحاجة إلى من يخدمهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطيتيها. هذا يبين يعني أول عتق نجز، ولكن الرسول أرشدها إلى أن الإحسان إلى الأقارب، وأن الإنسان عندما يفكر يعني بشيء ينفع يعني يحرص على نفع أقاربه، وإذا نفع أقاربه وعنده سعة ينفع أقاربه وينفع غيرهم فهذا شيء طيب. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
نعم.
قال: حدثني محمد بن حاتم عن بهز
بن أسد
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو
عمرو بن عمرو الحارث
عمرو الحارث عن بكير
بن عبد الله بن الأشج
عن كريب عن ميمونة بنت الحارث
نعم
قال
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول فضيلة الشيخ شخص أعطى مالا لشخص آخر دينا وحال عليه الحول فهل يزكي هذا المال؟
الإنسان الذي عليه دين يعني إذا كان على مريء فإنه يحسبه مع ماله ويزكيه كما يزكي المال الذي عنده وإن كان يعني غير المدين يعني غير موسر فإنه إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة. نعم.
إذا كان الزوج معسرا وزوجته غنية فهل يجب عليها إخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وعن نفسها؟
يعني الوجوب يعني ما يجب عليها لكنها إذا أحسنت لأن الوجوب عليه هو ولكنها إذا أحسنت إليه وأخرجت عنها وعنه لا شك أن هذا ينفع ويجزئ.
يقول من وجد مالا يزكي به زكاة الفطر عن نفسه وعن بعض من تجب عليه نفقته فمن يقدم من هؤلاء؟
يبدأ بزوجته. أقول يبدأ بزوجته التي يعني الوالدان والزوجة والأولاد كلهم عليها النفقة لكن الزوجة تقدم على غيرها.
هل يجوز إخراج مدين من تمر ومدين من الشعير لمن عجز عن إخراج صاع من أحدهما؟
الذي يبدو أنه يجوز.
في حديث أبي ذر ذكر أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هل المقصود هنا الشرك الأكبر أو الأصغر؟
لا، المقصود الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه مثل الكبائر، يعني مثل الكبائر، يعني ليس لا يعني لا يخرج من الملة، اللي هو الشرك الأصغر الذي هو مثل الحلف الحلف بغير الله، قل لولا الله وشئت لولا الله وفلان. نعم.
يقول إلى متى تكون النفقة واجبة على الأولاد الذكور والإناث؟
يعني ما دام أنهم محتاجين وليس عندهم كسب فإنه ينفق عليهم.
يقول أمسكت النفقة عن زوجتي لأنها تعصيني وقلت لها إذا أنت تطيعيني أنفق عليك وإلا فلا، فهل أنا آثم؟
والله ما دام أنها عندها في البيت فينفق عليها وعلى من في البيت، هي ومن في البيت.
هل تبرأ الذمة بالإنفاق على الأهل بمجرد توفير حاجياتهم الأساسية فحسب، أم هو عام بالإنفاق فيما هو أساسي وما هو زائد عن الحاجة؟
والله أقول الجواب في زائد عن الحاجة يعني فيه الجواب على السؤال، الشيء زائد عن الحاجة ما مطلوب، وإنما المطلوب هو النفقة، وأما الكماليات والأشياء التي يعني الناس ليس بحاجة إليها يعني فالمعتبر هو النفقة، ويعني ما يحصل به القوت وما يحصل به اللباس، وأما الشيء الزائد يعني على الحاجة هذا يعني يأتي ليس من قبيل الواجبات وإنما من قبيل المستحبات إذا كان طيب وليس فيه إسراف وليس فيه يعني تجاوز الحدود.
يقول هل التوراة تتضمن الصحف والألواح؟
إيش؟
التوراة هل تتضمن الصحف والألواح؟
الصحف يعني صحف إبراهيم وموسى، قيل إن صحف إبراهيم صحف موسى هي التوراة وقيل غيرها، والله أعلم، ولكن قيل أن الأقوى أو الأقرب من القولين أنها هي التوراة.
كذلك الألواح التي أمر الله موسى أن يأخذها؟
ما أدري.
يقول: ما هو الضابط في النهي عن الكف، كف الثوب في الصلاة؟ فمثلا إذا كان إزاري طويل وكففته، هل هذا يدخل في النهي؟
الإزار كما هو معلوم يعني كونه يرفع هذا ما يشكل، الكلام على كون يعني الإنسان يعني يرفع يعني ثيابه يعني يشمرها أو كذلك يشمر عن ساعديه يعني ويخرج يعني ويجعل الثياب يعني ترجع إلى إلى العضدين، يعني هذا هو هو التشمير يعني وهو الكف الذي يعني الذي جاء، وإنما الإنسان يرسل يعني. أما إذا كان الإزار يسترسل وأنه يعني يرتخي فهو يرفع، لا يخليه نازل، يرفع حتى يكون فوق الكعبين.
يقول: أحسن الله إليك شيخنا، طلقت زوجتي وهي حامل حتى خرجت من العدة وتزوجت غيري، الآن أنا أطالب بحضانة ابني لأنها تزوجت، هي لا تريد أن تسلم لي الولد بحجة أني لا أصلح أن أكون والدا، وأفتها أحد المشايخ بذلك.
يرجعون للمحكمة وتفصل بينهم.
يقول: أرجو طرح السؤال لأنهم يأخذون بكلام الشيخ.
أنا أقول يعني يرجعون للمحكمة وتحكم بينهم.
ما حكم تمرير الصندوق